الدعوة
علم وأصول
ورحابة
صدر وقبول
ودعاة تهدي للحسنى
وبهدي الرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. ولازلنا نتحدث عن بعض الأمور التي يجب أن يتحلى بها الدعاة إلى الله تعالى، وليس الدعاء فقط، وإنما كل مسلم على وجه هذه الأرض مطالب أن يتأدب بآداب الإسلام وأن يتخلق بأخلاق القرآن، ومن باب أولى أن يتمثل بهذه الأخلاقيات ويلتزم بهذه الآداب الدعاة، باعتبارهم كما نكرر دائما هم العود، والناس بالنسبة لهم ظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. الداعية هو القدوة والمثل، هو الأسوة الطيبة التي أقامها الله تبارك وتعالى وسط الناس لتنير لهم الظلمة وتهدي منهم الحيارة وتأخذ بيد الضال وتعلم الجاهل وتدل الناس على الخير وتدفع بهم دفعا بعيدا عن الشر وما إلى ذلك. ومن هنا خطابنا يبدأ أولا بالكلام لعامة الناس، ثم بعد ذلك نتحدث عن الدعاء خصوصا. حديثنا اليوم يدور حول قضية من القضايا التي قد يحدث فيها التباس، يحدث فيها نوع من الفهم المغلوط في معرفتها وفي حقيقتها وفيما يراد من ورائها، ألا وهي قضية الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا، نحن مطالبون بأن نزهد في الدنيا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه حين قال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. نقول تاني، قال له: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. القضية اتنين معروفة، إنك أنت لما تزهد فيما في أيدي الناس لا تتطلع إلى ما في أيديهم، ولا تتنافس على ما عندهم، ولا تتمنى زوال نعمة الله عليهم، ودائما تترفع وتترك الملك للمالك كما يقولون. الناس شايفاك راجل زاهد فيما في أيديهم يحبوك، لكن يوم أن تعض بناجزك على ما في أيديهم وتتطلع إليه وتتنافس عليه، يحدث إن الناس يبدأ التشاحن والتدابر والتباغض والتعاون العداء وما إلى ذلك. هذا المعنى مفهوم في القضية الثانية. إحنا مطلوب مننا أيضا إن إحنا ننظر إلى القضية الأولى: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا، ما معنى الزهد؟ ما معنى الزهد؟ الزهد في اللغة هو الرغبة عن الشيء، الرغبة عن الشيء، لأن الرغبة فيه دي بقى الرغبة عنه. فالزهد ضد الرغبة. زهد في كذا أي مال عنه، رغب عنه. فازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا. بعض الناس يتخيل، وهو ده اللي احنا عايزين نعيش معاه بقى، ان معنى الزهد في الدنيا ان انا لا ألبس من الثياب إلا المرقع، ولا آكل من الطعام إلا الخشن، ولا أسكن من البيت إلا الرديء، ولا أهتم بمظهر ولا منظر ولا نظافة ولا شيء. واحد زاهد في الدنيا
فيتهيالهم ان اللي زايد في الدنيا ده بالعربي باع الدنيا، باع الدنيا ولم يلتفت اليها ولم يعمر فيها ولم يبني ما ينبغي ان يبنى فيها. هل ده معنى ممكن يتفق مع شمولية الإسلام الذي جاء لإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة، الذي علمنا أن ندعو الله تعالى بحسنات الدنيا وحسنات الآخرة؟ هل ممكن مثل هذا المفهوم يتفق مع ما جاء في هذا القرآن الذي دعانا إلى أن نعمر الدنيا ونبني فيها ونستثمر خيرات الله تبارك وتعالى من خلالها؟ تعالوا نناقش القضية من جميع وجوهها. هل الإسلام يكره الدنيا؟ هل الدنيا مذمومة لذاتها؟ نقول لا، الدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون شرا ويمكن أن تكون خيرا. لا تذم الدنيا لزمانها، هي ليل ونهار، والليل والنهار ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، هما خزانتان فانظروا ماذا تضعون فيهما، كما قال سيدنا عيسى عليه السلام. فالدنيا كزمن لا تزم، وكمكان لا تزم، لأن الله خلق آدم وذريته لأجل هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، فهي لا تزم لأجل مكانها، كما أنها لا تزم لأجل ما فيها من مخلوقات، حيوانات، بحار، أنهار، أشجار، ثمار، ما أودعه الله فيها من إمكانات وقدرات. ربنا عز وجل جعل هذه الأشياء مسخرة لخدمة الإنسان ومذللة لقضاء حاجاته، وليستدل من خلالها على فضل الله عليه وعلى قدرة وعظمة الله تعالى الخالق لهذه الأشياء. فهي لا تزم لا لزمانها ولا لمكانها ولا لأجل ما فيها، إنما الذي يذم هو عمل الإنسان فيها بغير هدي الله، أن يستخدم الإنسان الإمكانات والقدرات المتاحة في غير طاعة الله. يبقى الدنيا لا تزم، لا تزم لذاتها. ها، الدنيا ربنا سبحانه وتعالى أنزلنا فيها وقال ممتنا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، هذا على سبيل الامتنان والتفضل. وقال سبحانه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. هو أنشأكم من الأرض، وإذا كما قلنا بيقال على سبيل الامتنان والتفضل، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. عشان كده يمكن واحد يلاحظ حديث كده يقول لك خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. طب ماشي، خير يوم طلعت فيه الشمس خلق آدم، دي نعمة، أدخل الجنة دي نعمة، طب أخرج من الجنة إيه وجه النعمة في كده؟ ما هو وجه المنة في أن آدم عليه السلام أخرج من الجنة؟ قال لك إن ربنا أخرجه من الجنة ليهبط به إلى الأرض حتى يتحقق موعود الله تعالى الذي خلق لأجله آدم عليه السلام، وهو أن يكون من الأرض وإلى الأرض يقضي فيها قضاء الله سبحانه وتعالى. إذا هي نعمة. فالدنيا إذن لم يخلقنا الله تعالى فيها ليعذبنا، ولم يرد من وراء وجودنا فيها أن يبغضنا ولا أن يشق علينا ولا أي شيء من هذا، إنما الدنيا الخير اللي فيها استثمره، استغله صح، ها، استعمله في طاعة الله، تقوم تكون الدنيا خير بالنسبة لك، خير وأي عمل تعمله في ظل طاعة الله أنت عليه مأجور، أي حاجة تعملها أنت فيها مأجور. الفلاح اللي بيزرع في الأرض، فلاح بيبذر البذر أو يغرس الغرس ويتعهده، ها النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة. الفلاح اللي بيشتغل في الزراعة وبيقصد بذلك العمل عمارة الأرض وتيسير الخير فيها للآخرين، كل ما واحد يأكل من هذا الذي زرعه له به صدقة. التجارة، التجارة، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. العمل اليدوي، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. العمل عامة أيا كان، زراعة، صناعة، وظيفة، سباحة في الماء، طير في الهواء، أي شيء تكتسب من ورائه لقمة حلال أنت تجاهد في سبيل الله. ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وشوف معايا المثل بيضرب بمين، بداود، سيدنا داود النبي الذي كان ملكا وتوفرت لديه إمكانات وقدرات لم تتوفر لغيره، ومع ذلك لم يقعد عن العمل، كان يأكل من عمل يده عليه وعلى نبينا وجميع أنبياء الله الصلاة والسلام. فالعمل محمود فاعله في هذه الدنيا، وأي خير تقدمه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى شابا يخرج ومعه أصحابه يقولون: لو كان شبابه وجلدوا هذا في سبيل الله، فقال: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان قد خرج على أبوين ضعيفين فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج تيها وفخرا فهو في سبيل الشيطان. وفي القرآن الكريم إشارة إلى الضرب في مناكب الأرض جنبا إلى جنب مع الجهاد في سبيل الله. ولأجل هذا وذاك خفف الله عنا فرضية قيام الليل. يقول إيه ربنا؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم، يعني خفف عنكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون، شوف الأعذار بقى، علم أن سيكون منكم مرضى، أدي واحد، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أدي إيه؟ أدي السعي لأجل لقمة العيش الحلال. وبعدين وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه أقيموا الصلاة إلى آخره. يبقى جعل الضرب في مناكب الأرض مع القتال في سبيل الله مع الظروف المرضية التي تلم بالإنسان سببا لتخفيف فرضية قيام الليل. قال: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، خذ نصيبك ولو ركعتين، لكن ما تحرمش نفسك خالص. يبقى يا إخوانا العمل للدنيا ليس شرا يستعاذ بالله منه، الدنيا ما هي الشر، الدنيا كما قلنا وعاء قابل لأن تضع فيه الخير أو تضع فيه الشر. ولذلك من الكلمات الجميلة التي يقولها سيدنا علي رضي الله عنه، كلمات طويلة شوية لكن فيها معاني طيبة جدا، يقول: الدنيا دار صدق لمن صدقها، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. يقول تاني: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. وبعدين ودار موعظة لمن اتعظ بها مسجد أحباء الله. خد بالك الدنيا اللي انت بتسجد فيها دي ها ما انت هتسجد عشان ينفعك في الآخرة، الدنيا مزرعة لإيه؟ للآخرة. فيقول مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله. شوف الكلام، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله، ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. ها آخر كلمتين تاني، يقول مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله. متجر انت بتخش لسوبر ماركت كبير ها علشان تشيل وتاخد ما لذ وطاب. الدنيا كده، الدنيا متجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. يبقى الدنيا مش شر يستعاذ بالله منه ها أبدا. ونحن نقرأ في القرآن الكريم، نقرأ في القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الناس اللي بتقول الكلام ده وبتدعي بيه في الحج ربنا أثنى عليهم لما قالوا يا رب ادينا خير في دي وفي دي. ها طب ما ربنا ذم مين؟ ذم الله تعالى أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا فلم يطلبوا سواها ولم يسألوا غيرها، هم دول اللي إيه اللي الكلام عليهم. اقرأ بقى الآيات كلها مع بعضها في سورة البقرة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. دي المشكلة، دي المشكلة، آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما بيبصش للآخرة، لا يتطلع إليها ولا يعمل لأجلها. ها دول ربنا ذمهم. وجي بعد كده قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، فمدحهم الله تبارك وتعالى حين ذم الأولين الذين قصروا همتهم على الدنيا وعملوا لأجلها دون سواها. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء بيضع أيدينا على الأسلوب الأمثل والطريق الأقوم للتعامل مع الدنيا وما فيها. قال لك اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ده الزمام، ده العقد ها اللي مشدود وحباته متلائمة مترابطة وبدون ينفك كل شيء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وبعدين وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. أنا جاي هنا بأمر الله وسأرحل عنها بإرادة الله، فيما بين المجيء والذهاب أنا ضيف عند ربنا سبحانه وتعالى، بيأكلني ويشربني ويلبسني ويمدني بأسباب القوة وأسباب السعادة وما إلى ذلك. فيبقى احنا ما نكرهش ما أعطاه الله لنا، لا نرى ذلك شيئا يضر بديننا أبدا، إنما نستعين به على طاعة خالقنا سبحانه وتعالى. فبيقول اللهم أصلح لي ديني أصلح لي دنياي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، في كل خير. وفي دعاء تاني، اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، اللهم وما زويت عنا مما نحب، الحاجة اللي منعتنا منها وما وفرت لها ما لم توفرها لنا، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. يبقى اجعل اللي اديتهولنا معونة لنا على ما تحب، واللي انت حرمتنا منه اجعله فراغا لنا فيما تحب. يبقى المسلم لا يكره الدنيا ولا يراها شرا ولا أمرا يستعاذ بالله منه ولا بلاء يفر منه، لا، إنما شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد وأعظم من عرف الله على وجه الأرض، عندما أراد أصحابه أن يشددوا على أنفسهم وأن يتعاملوا بالمشقة في خاصتهم، واحد يقول أصوم ولا أفطر، والثاني يقول أصلي ولا أرقد، والثالث يقول لا أتزوج النساء، النبي قال لهم إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مراعاة الوسطية، الوسطية ما بين هذا وذاك. والعجيب الحقيقي عجيب شأن القرآن الكريم، القرآن الكريم عجيب في كل شؤونه، وأحد الوجوه التي فيها إعجاز مسألة الأعداد، العدد. ارجع كده إلى كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، يجيب لك الألفاظ التي وردت في القرآن ويعدها، يقول لك دي وردت كم مرة ودي وردت كم مرة، فهات الدنيا وهات الآخرة، تلاقي دي وردت في القرآن 115 مرة ودي وردت في القرآن 115 مرة بالضبط. 115 مرة الدنيا زي الآخرة. هذا كما قلنا يعلمنا التوازن، التوازن. الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة. هيجي بقى واحد تاني يقول لك بس ده ربنا سبحانه وتعالى بيزم الدنيا في القرآن كتير قوي، يقول لك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وبرضو إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تقول طب وبعدين؟ طب القرآن هو بيزم الدنيا، بيزم الدنيا وبيزهد فيها وإنها لعب ولهو وزينة ومتاع الغرور فكيف نفهم، كيف نفهم هذه الآيات القرآنية في ظل الوسطية والتوازن الذي نتحدث عنه الآن؟ نقول إن هذا الكلام إنما يواجه به من دخلت الدنيا إلى قلبه، من تعامل مع الدنيا على أنه عبد لها فصارت حركة حياته ومحور اهتمامه منصبا على هذه الدنيا، زي اللي ربنا قال فيهم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أو زي اللي قال عليهم في آية تانية ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. دول اللي فعلا الدنيا أخذت منهم وأخذت حتى صارت هكذا، فالقرآن بيوضح لهم إيه هي الدنيا اللي انتم مسكين فيها دي. الدنيا لا تساوي أن تعضوا بنواجذكم عليها، الدنيا أحقر وأذل وأصغر من أن تتعاملوا معها بهذا المنطق. الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. ها، وكما يقول الإمام الشافعي في بعض كلمات الله وهو يصف الدنيا: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الكلام ده يتقال لمين؟ يتقال لمن صارت الدنيا همة وشغله الشاغل وحياته التي لا يرى سواها. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. لا، مش كده. لا، الدنيا دي ولا حاجة، الدنيا دي ولا حاجة. لو بصيت لقيمة الدنيا كقيمة مقارنة بالآخرة ستجد الدنيا ولا حاجة. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. حط أصبعك في المحيط وشيله، شوف هياخد قد إيه مقارنة بما ترك. مفيش نسبة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. دي الدنيا بالنسبة للآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. لو كانت، ولو هنا بيقول عنها في اللغة حرف امتناع الامتناع، يعني هي لا تساوي هذا القدر، وبالتالي يعطيها الله تعالى لمن أحب ولمن لا لم يحب. فقال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. لكن هي ما تسويش كده، حتى جناح بعوضة. فتخيل جناح بعوضة والناس كلها عمالة بتنهش في جناح البعوضة من لدن آدم إلى قيام الساعة، كله عمال ها بياخد نصيبه من جناح البعوضة، هيبقى ده هو جناح البعوضة أصلا في إيه؟ وهي ما تسويش أصلا جناح بعوضة. يبقى من هنا نقول بأن ما يقال أو يتلى أو يوجه إليه من آيات وأحاديث وما إلى ذلك إنما يضع الإنسان على حقيقة الدنيا حتى لا يغتر بها، لكن ما بيجعلوش يعني يعيش فيها بقى عاري جائع راهب زاهد، بمعنى لا يلتفت إلى شيء فيها. ليس هذا هو المعنى. ها، الرجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة، ها، أهذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. شو بيحث على كده؟ إن الله جميل يحب الجمال. وعندما رأى رجلا يلبس ثوبا على غير ما ينبغي، ثوب يعني ثوب دون، فسأله: ماذا عندك من، هل عندك مال؟ قال: نعم، من كل ما آت الله من الإبل والشاء والغنم والبعير وما إلى ذلك. فقال: فليرى أثر نعمة الله وكرامته عليك. انت ربنا ادالك كل ده، فين؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث. الخلاصة من الكلمتين دول: الإسلام لا يكره الدنيا، الإسلام لا يكره أن أكون غنيا ولا أن أكون صاحب ثياب جميلة ونعل حسنة وأن أتعامل في الدنيا وأنا في بيت نظيف وأركب سيارة طيبة وأتزوج وأنجب وأزرع وأصنع وأكون غني. ليس هذا ضد الدين أبدا، ولا يتنافى هذا مع الزهد مطلقا، لأن الدنيا إن كانت في يدك لا في قلبك هو الزهد. ده باختصار بقى، الدنيا فين؟ في إيدك تحت رجليك. يقول لك: إذا وضعت المال تحت رجليك يرفعك لفوق، وإذا وضعت المال فوق راسك نزلك لتحت. فأنت لست عبدا للمال، وإنما أنت سيد له، أنت سيد له، تملكه ولا يملكك. لذلك اسمع بقى بعض العبارات في هذا المعنى عشان نعرف بقى نحدد معنى الزهد بالضبط ايه. يقول سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه التابعي الجليل يقول: الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة. خد بالك، الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله فنعم المتاع ونعم الوسيلة. يبقى إذا دعتك الدنيا إلى طلب رضوان الله نعم المتاع ونعم الوسيلة. وده كلام رجل فقير، رجل فاهم. ها، سيدنا علي قبل هذا يقول إيه؟ لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهد، ولو أن رجلا ترك جميع ما في الأرض ولم يرد به وجه الله فليس بزاهد. يبقى الزهد مش بالقلة والكثرة، ليس بالقلة ولا بالكثرة، الزهد بالنية، الزهد بالقلب، الزهد بتوجهك إلى ربك، بعملك بما يصلح شأنك مع الله سبحانه وتعالى. من أخذ جميع ما في الأرض وقصد به وجه الله فهو زاهد، ومن ترك جميع ما في الأرض ولم يقصد بذلك وجه الله فليس بزاهد، فليس بزاهد. في كلمة في هذا المعنى أيضا: ليست الزهادة بتحريم الحلال ولا تحليل الحرام، وإنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، إلى آخره. إنك أنت تكون واثق بما في يد الله سبحانه وتعالى أكثر مما في يدك أنت. يبقى توجه بقى، توجه مالك، نفسك، وقتك، علمك، حياتك للآخرة، لمرضات الله سبحانه وتعالى. حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها صدقة إن احتسبتها، حتى في بضع أحدكم صدقة، في جماع الرجل لزوجته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال يكون له فيها أجر. يبقى محتاجة إن احنا نفهم معنى الزهد، مش أننا حرم ما أحل الله، ولا إننا أمتنع من طيبات الله. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فاستخدام الإنسان للزينة وللطيب ولهذه الأشياء مما أحله الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع الزهد مطلقا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان أزهد الزاهدين، وقال لأصحابي: أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم له. لكن كم يتزوج النساء، ومعلوم أن الزواج متعة، زينة، ها، من زينة الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قرأ سيدنا عمر هذه الآية وقال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، فاللهم أعنا على أن ننفقه في حقه، فاللهم أعنا على أن ننفقه في حقه. سئل أحد العلماء وهو الإمام الزهري عن الزهد، فقال: هو ألا يغلب الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. لا يغلب الحلال شكره، ربنا ادالك نعمة اعرف فيها حق ربنا تستخدمها ازاي، وده رقم واحد في الشكر. اعملوا آل داود شكرا، تقيم النعمة فيما خلقت لأجله، اعملوا آل داود شكرا. وبعدين بلسانك تثني على الله بما هو أهله وتقول: اللهم ما أصبح أو اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يبقى إذا أعطاك ربنا تشكر، وإذا ربنا ابتلاك تصبر، فلا يحملك أو فلا يحملك عدم صبرك على ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ألا يغلب الحلال شكرك وألا يغلب الحلال الحرام صبرك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، ندخل بقى في بعض كلمات الأئمة في تعريف الزهد بقى في المعنى اللي احنا بنقول ليه الزهد. كلام ابن تيمية رحمه الله، الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، حاجة مش هتنفعك في الدار الآخرة تعرض عنها، مش هتوصلك لربنا، مش هتوضع في ميزان حسناتك، سيبك منها، ها لا داعي لها. تعرف واحد مرة بيتكلم كلمة فقال له أحد السلف: أترجو بهذه الكلمة رضوان الله؟ قال: لا. قال: أترجو بهذه الكلمة أن ينجيك الله من عذابه؟ قال: لا. قال: كلمة لا ترجو بها ثوابا ولا ترجو بها أمنا من عقاب، فلماذا تقولها؟ هو ده الزهد. يبقى الزهد إنك أنت حاجة لا تنفعك فيما عند الله تدعها وتفضي نفسك ووقتك لما يرضي الله سبحانه وتعالى، تعمل بطاعة الله في نفسك، في زوجك، في ولدك، في شغلك، في بيتك، في شارعك، في مصنعك، في متجرك، في أي شيء. هو ده الزهد. تقول كلام تاني: الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة عشان تبقى زاهد، عشان تبقى زاهد. أيضا من ضمن ما قيل في هذا، قالوا: ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا واستراح منها، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعب فيها للآخرة. ليس الزاهد من ترك هموم الدنيا واستراح منها، ها خلاص قعد وقال لك أنا هشتغل ليه، هبني بيت ليه، طب هعمر وازرع وأغرس ليه، ها فريح نفسه. ليس هذا هو الزهد. ليس الزهد في الدنيا أن تلقي الدنيا وتستريح منها، إنما الزهد في الدنيا ها أن تزهد فيما يتعلق بالدنيا وتتعب نفسك فيما يتعلق بالآخرة. تتعب نفسك فيما يتعلق بالآخرة بمرضات الله سبحانه وتعالى. ممكن جدا تلاقي واحد غني جدا، مليونير أو ملياردير، وهو زاهد لأن الدنيا مش في قلبه. صحيح معاه فلوس كتير، لكن ما شاء الله يقول لك اللي في إيده مش ليه، ما شاء الله إنفاق، وما شاء الله يعني خيرات هنا وهناك، ها ده زاهد حتى وإن كان ملياردير. عندك سيدنا داود وسيدنا سليمان كانوا من ملوك الدنيا العظام الذين دانت لهم الدنيا بأسرها، ذو القرنين، الملك اللي ربنا ضرب به المثل، ها استخدم هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وقال: ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير. فربنا مدحه وأثنى عليه ولم يتنافى هذا مع كون هؤلاء العظام من الزهاد. الصحابة الأجلاء، سيدنا عثمان بن عفان الذي جهز ثلث جيش العسرة أو قريبا من هذا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. غني. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أغنياء المسلمين وكان من العشر المشهود لهم بالجنة. وإياك أن تسمع ما يقال من حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظلما وزورا، إن النبي قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا لكثرة ماله. اوعى تسمع الكلام ده. الناس اللي بتشيع مثل هذه الأحاديث وتنشر مثل هذه الأراجيف إنما تريد بها أن تزهد الناس المسلمين في الدنيا علشان نعيش دايما فقراء أذلاء ضعاف، نتلقى الحسنات والصدقات من الشرق مرة ومن الغرب أخرى، عايزين نعيش دايما عالة على الآخرين. هذا ليس بصحيح، ولم يرد إذا كان عبد الرحمن بن عوف يقال في هذا الكلام وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين أوصى سيدنا عمر أن يختار من بينهم الخليفة من بعده وقال إذا اختلفتم فرجحوا الكفة التي فيها عبد الرحمن بن عوف. يجي بعض الناس يقول لك النبي قال صلى الله عليه وسلم رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل جنة حبوا لكثرة ماله، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم العلماء بهذا كثيرا. إحنا عايزين نقول يا أخوانا نحن في هذه الدنيا لسنا مخلوقين لها، إحنا في الدنيا ضيوف وهنمشي إن عاجلا أو آجلا، يبقى اعمل حسابك أنك أنت في دار تانية رايح لها، فإياك أن تعلق قلبك بدار الدنيا وتنسى آخرتك. وهو دول اللي ربنا بيعيب عليهم يقول لهم كده بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال سبحانه تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإذا علمت أن كل شيء في الحياة فاني وكل شيء بينفد ولن يبقى إلا ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لن يبقى إلا ما قصد به وجه الله عز وجل، يبقى عليك أنك أنت تعمل إيه بقى؟ تاخد بالك كويس، ها؟ فلا تجعل الدنيا في قلبك ولا تجعل حب الدنيا يسيطر عليك فيحملك حبك لها على أن تأكل حراما، على أن تأكل حق غيرك، على أن تستطيل بلسانك في أعراض الآخرين، على كل هذه الأمور ينبغي أن احنا نتحراها علشان نحقق في أنفسنا معنى الزهد اللي بنقول عليه ده. يبقى الزهد معناه إيه بقى يا أخوانا؟ أن ترغب عما لا ينفعك في دار الآخرة. قلنا شغلك ينفعك في دار الآخرة، إنفاقك على أولادك ينفعك في دار الآخرة، كل شيء تقصد به وجه الله، عمل حلال وتنتوي به وتحتسب الأجر عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيرفع به قدرك ويعلي به مقامك. أرجو كلمة في نهاية الموضوع لإخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، إنه إذا ما تحدث عن الدنيا بما يذمها يتحدث عنها بالمنطق اللي بنقول عليه ده، يذم في الدنيا من تتعلق قلوبهم بها، لكن ما يذمش الدنيا خالص كده ويخلي الناس تكره الدنيا وتنفر منها وتعيش وهي معرضة عنها، لا. أجبني كلام قالوا أستاذ الله يرحمه الشيخ الغزالي، قرأ الحديث قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الحديث ده موجود، كن في الدنيا، قال ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال هذا الحديث وأشباهه وأمثاله كحقنة الإنسولين تعطى لمريض السكر، السكر عالي نسبته عالية جدا، أو مديله حقنة إنسولين تعمل تعادل. فإذا وجدت أمامك إنسانا غارقا في حب الدنيا وليس له هم سواها ولا يتحرك إلا في محيطها، قول الحد جدي قدامه ورعبه فزعه وذكره. إنما لو لقيت ناس ميتانة خلصانة ما بتشتغلش ومبتلاة بالبطالة وتيجي تقول لهم كلام زي كده، يبقى أنت ده عندهم السكر واطي وتديهم إنسولين، يبقى إن شاء الله وعليك بخير، ها هيودعوا الدنيا وتموتهم وتكون أنت السبب في هذا. لذلك كيقولون إن الداعية كالطبيب يعطي لكل مريض ما يناسبه من الدواء، وكالطباخ الحاذق يعطي لكل قوم ما يناسبهم من الطعام. فعلينا أن نفهم الإسلام بهذا الشمول وبهذا المعنى، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى اللي علمه لينا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدعاء ده ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام وراوي الحديث أنس بن مالك لما كان يقول دعاء يدعو بهذا الدعاء فيه، وإذا أراد أن يقتصر على دعاء واحد دعا بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بهذا المعنى نفهم أن الزهد في الدنيا لا يعني الإعراض عنها ولا الكراهية لها ولا النفور منها، وإنما أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، أن تستخدم ما يسخره الله تعالى لك ويسره لك من أسباب في طاعة الله تبارك وتعالى، فتوجه نفسك ومنصبك وأولادك وحياتك كلها لطاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتمها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول للدعوة يرحل ويصول.